الدرس الأول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا وجوب محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. يجب على العبد أولا محبة الله عز وجل، وهي من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها. ثم بعد محبة الله تعالى يجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا إلى الله وعرف به وبلغ شريعته وبين أحكامه، فما حصل للمؤمنين من هداية وخير في الدنيا والآخرة فعلى يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقد جاء بخصوص محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. ثانيا توقير النبي صلى الله عليه وسلم. قد ألقى الله على النبي صلى الله عليه وسلم المهابة والمحبة، ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه رضي الله عنهم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه. قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. ثالثا شدة الحاجة إلى معرفة سنته وتعظيمها. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته واعتقاد وجوب العمل بها، لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنفوس في أشد الحاجة إلى معرفة سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا فاتها حصل العذاب والشقاء الدائم، فلا يجوز التشكيك فيها ولا التقليل من شأنها، كما لا يجوز الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم ودراية. وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في بعض وسائل الإعلام وغيرها، ردا لها وتشكيكا في صحتها أو تأويلا لها على غير وجهها، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة. رابعا، التأسي به وطاعته صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد. أخبر سبحانه وتعالى أن في رسوله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأمته، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن. وتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في كل الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا مناسككم، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به والنهي عن مخالفته. الأدلة على وجوب طاعته. وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمثالها من الآيات. وتارة يأمر بها منفردة، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة. وقد جعل الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خامسا الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعيتها. من حقه الذي شرع الله له على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه، وقد صلى الله وملائكته عليه وأمر بالصلاة والتسليم عليه، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معناها ومعنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. وقد أخبر الله في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عند الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة في السماوات تصلي عليه، ثم أمر تعالى المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل السماوات والأرض. ومعنى وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول عليه السلام فقط، لأن الله تعالى أمر بهما جميعا. مواطنها: تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن يتأكد طلبها فيها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، فمنها: أولا الصلاة عليه في آخر التشهد في الصلاة، وهو آكدها وأهمها، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها. ثانيا في الدعاء والقنوت. ثالثا في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء. رابعا بعد إجابة المؤذن. خامسا عند دخول المسجد والخروج منه. سادسا عند ذكره صلى الله عليه وسلم. سابعا يوم الجمعة وليلتها. فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات كثيرة، منها: أولا امتثال أمر الله سبحانه بذلك. ثانيا حصول 10 صلوات من الله على من صلى عليه مرة واحدة. ثالثا رجاء إجابة الدعاء إذا جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. رابعا أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. خامسا ومنها أنها سبب لغفران الذنوب. سادسا بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا إطراء. يشرع بيان منزلته صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما مدحه الله به وفضله، فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل الخلق على الإطلاق. المراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بذلك مجاوزة الحد في قدره بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويجعل له شيء من خصائص الإلهية بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. المراد بالإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم أن يزاد في مدحه إلى حد الغلو، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية. وصفوني بما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا، أنت أفضلنا، أنت أعظمنا، مع أنه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق، لكنه نهاهم عن ذلك ابتعادا بهم عن الغلو والإطراء في حقه وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما عبد الله ورسوله. ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، فصاروا يدعونه ويستغيثون به ويحلفون به ويطلبون ما لا يطلب إلا من الله، كما يفعل في بعض الموالد والقصائد والأناشيد، ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. نشاط فردي. أولاً، ألف أهل العلم كتبا كثيرة في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله، أذكر ثلاثة منها مع ذكر مؤلفيها. ثانيا، أذكر أسماء الأنبياء الذين سميت بهم بعض الصور. ثالثا، أذكر بعض صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. التقويم. السؤال الأول: ما الحكمة من منع الإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: بما تفسر ما جاء في القرآن الكريم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه مع ذكر مثالين من القرآن على ذلك؟ السؤال الثالث: أذكر ثلاثة من المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع: أعدد أربعا من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس: أذكر نماذج من إجلال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم.